السلام عليكم وبركاته. أنتم تسابحونا بس لأنه يعني حتى السفر للحلقة الأمر صعب، السيارة وقفت بنا وما زلنا في الصحراء، فسامحونا فلا نضيع الدروس ولا الحلقة. من أصول السلف التصفية، والمقصود هنا بالتصفية التنقية كما قلنا، بأن أصول السلف في هذا الباب أن تأخذها من مصادرها الصريحة الصحيحة التي جاءت من الكتاب والسنة من الوحيين، بفهم السلف الصالح والتابعون. والمقصود هنا التنقية، لأنه ما من شيء كان تكاملا إلا وقد يصل إليه النقص، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإتمامه بكى عمر بن الخطاب، فلما سئل عن ذلك قال: ما كمل شيء إلا استدار إلى النقص. وهذا أمر معهود معلوم. فترى فأنه أصلا هذا الباب أنه كانت الأصول كما هي في القرون الخيرية الأولى الثلاثة التي زكاها الله من فوق سبع سماوات، وزكاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. آمين رضي الله عنكم. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزف أمن الناس فيقال: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم إلى ثلاث قرون. والقرن الرابع فيه الخلاف، لكن وإن كان بوادر أما منك لله، منك لله، والله تعلم حاجة عن حاجة. غفر الله لك، الله يهديك، الله يهديك. سامحونا بس، سامحونا والله. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. الحمد لله وشكرا. فهنا في القرن أواخر القرن الثالث القرن الرابع ابتدت البدعة تطل برأسها، والبدعة جاءت فشابت مكان لأهل السنة. ما كان أهل السنة من نقاء وصفاء الأصل والمنبع، فمسائل البدع جاءت من أول ما ظهر هذا الخبيث، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد اعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضد هذا رجال. يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. وابتدت البدعة أن تطل عندما دخل الكلام، عندما تكلموا في مسألة القياس الذي ليس عليه على استقامته، وأيضا دخل بعد دخول المنطق والفلسفة وإدخال الفلسفة اليونانية والنظر في مسائل الاعتزال. فلما طرأ الاعتزال وما استطاعوا مجابهة الآثار ابتدأوا أن يخترعوا مسائل التأويل التي اصطنعوها والكلام على المجاز، والمجاز ما كان يعرف أيضا في القرون الثلاثة الأخرية الأولى، هي تكئة اتخذها المعتزلة للهروب من مواجهة الآثار، ما يستطيعون مواجهة الآثار بحال من الأحوال. لذلك وجب على الرجوع إلى الشرط الأول كما قلت، وجب على المخلصين النبلاء الحكماء العلماء حقا الذين أتقنوا العلم حقا بالرجوع إلى الشرط الأول وإلى تنقية هذه المصادر مما شابها، والقصد في التنقية في العقيدة، بالذات في العقيدة مسائل الاعتقاد، وأنه يرجع فيها إلى ما كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم. لما ما استطاع أهل البدعة والضلالة أن يجابهوا من يقول لهم ما تقولون اعتقده النبي، اعتقده الصحابة، اعتقده التابعون، اعتقده تابع التابعين من الأئمة الأربعة، لا يستطيعون مجابهة ذلك في حال من الأحوال، تنتصم ظهورهم عندها وتنكسر شوكتهم وتنكسر حجتهم، فيبدأون في الطعن في الصحابة، فيقولون الصحابة لا يعقلون هذا. لذلك رحمة بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ذلك ولم يشرح لهم ذلك ولم يعطيهم ذلك. العجيب العجب العجاب عندما نقول لهم بأنهم أفهم الناس وأعقل الناس وأعلم الناس وهذه تزكية رب الناس. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، ما يكونون كذلك حق بها وأهلها إلا ما يكونون حق بها وأهلها إلا هم عقلوها وعلموها. والله جل وعلا لما ضرب الأمثلة في كتابه قال وما يعقلها إلا العالمون. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله شاهد لهم بالعلم والفهم والعقل، وهؤلاء يقطعون فيهم يكذبون كتاب الله جل وعلا. طبعا لازم قولهم بالقطح في فهم الصحابة يعني القطح في من اختارهم، أعوذ بالله من غضب الله. سمحنا في عربية سيارة زي دي تمشي من غير مية ويقول له يعني إنسان ما فيش ما بيخدش بالنصيحة بحال من الأحوال. شيل يا عم صباحك ركبك وإيدك تبع الدبرياش على البنزين. انزل 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 الله كلامك انزل انزل. هو بس اقعد ساكت انت ما تنطقش انت خالص. اصبر اصبر بس انت اصبر اصبر ماشي.
انا في النص اه ما عملتش كتير بس في النص اه ابطل شويه بقى هحط ميه ازاي
سامع كاتب سامع سامحونا. إذا كما قلنا تنقية الأصول من الشوائب التي شابتها. التنقية الأولى تنقية العقيدة من الانحرافات العقدية في مسألة الأسماء والصفات، في مسألة الربوبية، في مسألة الإلهية. فالمسألة هنا رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك، جزاك الله خيرا. اديله التليفون ده اللي اتصل باخ كده قول له احنا هنتاخر. هو فاهم عشان عندنا حاله، عندنا حاله الان بس. فلا بد من تنقيه العقيده ممن شابها من الانحرافات العقديه من تاويل الصفات والتعطيل، سواء التعطيل الكامل أو التعطيل الجزئي. التعطيل الكامل الذي كان من الجهمية، وهؤلاء أسوأ خلق الله، وكثير من السلف، لا قليل، كثير من السلف يكفرون الجهمية. والتعطيل الجزئي الأشاعرة، والأشاعرة يعني يأخذون الأشاعرة يأخذون جانبا من جوانب الاعتزال، ويأخذون جانبا آخر من جوانب التصوف. كما قلنا الأشاعرة قائدهم الأول الرازي سحبهم سحبا إلى المعتزلة وكسر شوكتهم، لأن القوة والغلبة والحجة كانت للمعتزلة عليه. وأما الغزالي فأخذهم إلى مجال التصوف والكشف والفناء وغير ذلك، ففتاهوا بين المغارتين وبين المهلكتين. وأيضا كما قلت شوبوا العلم، وأنت ترى الآن يعمون على الناس بكل ثقل على أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وأكثر الناس أشاعرة، والكلام في أن الأشاعرة أهل السنة والجماعة. ثم انطلى هذا الكلام على بعض من تصدر الناس على أنه من أعلم الناس أو أنه من العلماء المعتبرين، وقال أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. وهذا كلام خلط وخبط وجهل مركب، وكلام لا يصح أن يقال بحال الأحوال. وهذا يؤدي إلى تعطيل الأمة مرة أخرى، وإسقاط الأمة مرة أخرى، والأمة لا تعلو، ولا يمكن أن تسير الأمة إلى مجالها التي يعني أو إلى المدار الذي أراده الله لها، لأن الله تعالى خلق هذه الأمة ولها مطلق القيادة والسيادة والريادة. لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتنقية العقيدة، لا يمكن بحال من الأحوال. وأيضا كل من دعا وقال بأننا لابد أن نجمع الكلمة، نحن فرقاء، نحن متشرذمون، هذا كلام حق، لكن حق أريد بالطريقة طريقة الوصول إليه بطريقة باطلة. لأنه لا يمكن أن أقول لابد أن تجتمع الكلمة وأن نجتمع جميعا، ونحن فرقاء في كلمة التوحيد، ونحن فرقاء في قضية الكون الكبرى، ونحن لا نستطيع أن نوحد أنفسنا ولا قلوبنا ولا ما عندنا من أجل كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس فريقين، فريق الجنة وفريق السعيد. المسألة عظيمة جدا، والناس لا يستهونون بها ولا يتصورون الخطر الداهم القابل علينا. نضرب من كل الاتجاهات، من كل الاتجاهات. المسألة هي ضرب العقيدة في الصميم، وضرب العقيدة لا يتأتى من الضرب المباشر لها. كان الأول فيها التخطيط والحوم حولها بمسألة المذهبية ومسألة الكلام على أن البدع قد تتنوع، والبدع لا، التحجير على الناس. اعتذر يعني انقطع مني. نعم كما قلت كانوا يحومون حول ما يريدون. فهم يحومون حول ما يريدون من الضرب في العقيدة سواء مباشرة أو غير مباشرة، ومن المباشرة المروحة بقى المية بقى. فهم يحومون حول الاعتقاد بكل ما أوتوا من قوة، ولكن أرجحت الاعتقاد لا تأتي مباشرة، الناس لا يقبلون، والناس عندهم وعي وكان عندهم علم حتى تقاعد العلم، وحتى علموا يقينا بأن الناس في سبات عميق، وأن الناس العلم عندهم ليس ظاهرا، وأيضا يستطيعون زعزعة العلم في قلوب الناس وعقول الناس وأرواح الناس. ابتدأوا بهذا الأمر بالدخول إلى مسائل السنة والكلام على التشويش على السنة وعدم التمسك بالثوابت، وطرح كثير من السنة والكلام عن الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد، في أبواب العقائد لا يؤخذ بالأحاد بأحاديث الأحاد. وبعد ذلك الطعن في كثير من الرواة الذين هم يعني حملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حملت الحديث عزيز.
شغال
اعتذر. فسلامتنا لا تتأتى إلا من سلامة العقيدة، ونجاتنا مرهونة بالعقيدة، وصحة الاعتقاد نجاة للعباد، فلا بد من أن يصح اعتقادنا، ولا يكون ذلك إلا بالعلم الصافي النقي دون هذه الشوائب التي دخلت فيه. فتصفية العقيدة هي الأساس، هو الأصل الأصيل، والاعتقاد انتظامه استواءه هو الذي يجمع الأمة بأسرة تجتمع تحت راية واحدة، هي راية التوحيد، راية السنة التي تجمع الناس، كما قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق. هكذا. ومن التصفية أيضا تصفية السنة من الشوائب، تصفية السنة من الموضوعات ومن الأحاديث الضعيفة. لذلك لما قام المصلوب قال للأمير: وإن صلبتني ماذا تفعل في الأحاديث التي وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يعيش لها الجهابذة. هؤلاء القوم استنفروا من الله جل وعلا فنفروا. هؤلاء القوم أنفقوا كل ما يملكون عن بكرة أبيه من أجل هذا العلم. يحيى بن معين يقول: خلف أبي لي 1000 دينار، فأنفقتهم جميعهم عن بكرة أبيه من أجل هذا العلم. فقط علم الرجال، كان يجلس يسمع ينظر في الراوي حتى يقول يؤخذ منه لا يؤخذ منه، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ليس بثقة. يعني دفع عمره وما يملكه من مال ومن صحة ومن جسد ومن روح ومن نفس من أجل هذا العلم، حفاظا على هذا الموروث العظيم، على إرث النبي صلى الله عليه وسلم. واهتم الناس، ولذلك علم الحديث فيه كثير من الأقسام، اهتم الناس علم الرجال، اهتم الآخرون علم الجرح والتعديل، اهتم الناس أيضا من العلماء، صنف من العلماء اهتموا بعلم العلل، وكان يعني هؤلاء هم أندر علماء الحديث، منهم علي بن المديني، منهم يحيى بن سعيد القطان، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام العلم الإمام البخاري، منهم الإمام النسائي، منهم الإمام الدارقطني، منهم أبو زرعة، منهم أبو حاتم، يعدون على الأصابع، لأن علم العلل هذا هو أشكل وأعضل علوم الحديث. لذلك نقول في هذا الباب أنهم كانوا قد عاشوا كأن الله خلقهم له فقط، أن الله تعالى ما خلقهم له سبحانه جل في علاه، ما خلقهم إلا لذلك، لذلك لم ينشغلوا قط إلا بهذا. لم ينشغلوا قط إلا بهذا، ما علموا الدرهم والدينار ولا الفرق بين الدرهم والدينار ولا طعام ولا شراب ولا نوم، حتى معافسة النساء حتى الأولاد. فلذلك كانوا يجوبون الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا من أجل هذا العلم. ولذلك تصفية السنة نقول، ولذلك قلنا وما زلت أقول لهؤلاء السفهاء أن من تكلم في الألباني فاتهموا على الديانة، من تكلم بالضبط كما قيل في حماد بن سلمة، الإمام الألباني عاش ظهره ينقي السنة، والسلسلة الصحيحة شاهدة بذلك، والسلسلة الضعيفة شاهدة بذلك. وأقول هو عالم يصيب ويخطئ، وهناك استدراكات عليه، وهناك تصحيح في غير موضعه، وهناك تضعيف في غير موضعه. نعم تكلم في حديث في صحيح مسلم وأخذ عليه ذلك، لكن لا أقصده، هو بشر يصيب ويخطئ، هو بشر يصيب ويخطئ، لكن في التأصيل العام الرجل عاش ظهره وأعطى وقته كله من أجل السنة، ومن أجل الحفاظ على السنة، ومن أجل التعامل مع السنة، ومن أجل تنقيط السنة وتصفيه السنة، وهذا الأصل الأصيل، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لذلك قلنا لكم انظروا، هم يريدون هدم الإسلام، يريدون هدم الإسلام بهدم علمائه، يريدون قطع دابر القيام لهذه الأمة، يريدون يعني قتل الأمة. هم أرادوا تنويم الأمة فنامت، فحسبوا أن النوم موت وهذه الأمة لا تموت، وحسبوا أن الزوايا ليس فيها خبايا وليس من الرجال بقايا. لا، لأن الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هناك طائفة، ولذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فاعلموا أن هذه الأمة مستيقظة، هذه الأمة قائمة، وهذه الأمة سترجع إلى مكانتها، ستبوأ، لأن الله خلقها وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وستكون. وإن كنا نسير في الطريق وحدنا، وإن كنا في الصحراء خلوا من غير أنيس ومن غير رفيق، لكن لابد أن ينشئ الله لك الرفيق، ولابد أن ينشئ لك الله الأنيس، ولابد أن ينصرك ربك جل في علاه، لابد أن ينصرك ربك جل في علاه. فعلى ما آخر الكريم، هذا الباب هذا من أعظم أبواب الفهم، هو تصفية العقيدة مع تصفية السنة، لأن العقيدة أيضا نبعها من الكتاب ومن السنة. الرجل ما ترك لنا في السيارة يعني ما ترك شيئا يمكن أن يقتلنا به إلا قتلنا به. أخي الله يرضى عنك، الله يشكر لك إحسانك وبرك يا شيخ، ما أدري كيف أشكرك والله. فأنت تسكت خالص، عايز أسمع منك أي شيء فقط. أسألت دراجلي؟
أسألت بيطول نص ساعة إن شاء الله.
إن الله، أنت رجل فارس، فارس يعني أنت ممكن تأخذ مكان الشيطان عشان تموت الناس. تخلينا عشان لا، واحدة هتنزل إن شاء الله، واحدة هتنزل. بقول يا عم أنت ما بتفهمش في حاجة، واحدة وتمشي وأنت ساكت بقى. اتفضل. ولا المكيف تاني ده أصدق
مكيف. لا شو بقى، مش عايز ما راحش الشغل واحدة بدا مكيف، شو بقى تفسرش
واحدة عشان مش عارفش شغل مكيف.
لا مش عارفش، مش هتنفع امشي بيها شيخ، اصلا حرمت انا معايا شيخ. قاعد مروح قاعد بالمروح الشغل
ما اتشغل انت فاهم حاجه خالص
كلمني هو اتصل بره كلمه تعالى نروح نتكلم بيشتغل معايا رجعت عملت تاني هنزل بس على عز السكه الشغل
حبيبي حبيبي امشي واحده واحده فأقول تصفية السنة من هذا مما يشوبها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أم فوزي السلام عليكم
الحمد لله
أشيخ أشيخ أشيخ
أيها السلام عليكم أيها محمد ايوه محمد السلام عليكم ايوه محمد اصل الشغل ايوه يا فوزي اصل فوزي ليه بس انا جاي اهو خلاص ما قلت لك انا جاي اهو كما شئت بقى انا مش مشاكل عندي وقفت السياره محمد فريد بيكلمني فوزي ولا محمد فريد انت الأستاذ الكبير اللامع نعم خلاص كلمني لو كده خلاص مش مهم امشي بقى راحت انا ما انا بقول لحضرتك كما شئت انا في الطريق الان قول له في وقت قد ايه كلمني قول له في وقت قد ايه انا ما اعرفش وقت قد ايه وانا ماسك الطريق انت اللي ماسك الطريق
عم فوزي هتبقى تلت ساعة معاك ولا تعزي خلاص ماشي مش مشاكل نمشي براحتنا بقى
أقول إخوتي الكرام إذن هنا تصفية السنة مما يشوبها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمدسوسة وكان الأسباب أيضا كثيرة في وضع الأحاديث أسباب سياسية أسباب مذهبية تعصبية كما سيأتي في الكلام على التنقية من التعصب المذهبي الذي يعني قد أخر الأمة تأخيرا عظيما وهم يريدون أيضا جر الأمة إلى ذلك إلى تأخير الأمة عدم تقدم الأمة عدم إبداعيات الأمة في هذا الباب تعطيل كل من له سمة أو كل من له يعني في هذا المجال إبداع لا بد من هدمه في هذا الباب فأقول إخوتي الكرام هذه مسألة عظيمة جدا لا بد من تفهمها لا بد من التدبر في الخطر الداهم على الأمة على فكر الأمة على موروث الأمة على العقيدة على السنة فتصفية السنة مما يشوبها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهذا عيش لها الجاهلية وكما قلت علماؤنا النبلاء عاشوا دهرا 90 سنة الألباني يعيش من أجل ذلك وهم يلوموننا ويحاربوننا أننا ندافع عن هذا الصرح العظيم الذي عاش إفل شباك الذي عاش دهرا كاملا من أجل السنة ومن أجل حفظ على السنة ومن أجل ترقية السنة مما يشوبها من الحديث الضعيفة والموضوع التي قيلت على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا ألوان القرآن بالذات والقرآن لا يقال فيه تصفية القرآن من الشوائب لا القرآن لفظا لا أحد يستطيع أن يدخل فيه لكنهم يدخلون في المعنى يدخلون تحريف المعنى كما فعلت يهود في الراجح من أقوال العلم أنها حرفت اللفظ والمعنى فتحريف القرآن هنا ليس تحريف لفظا كما حدث في التوراة، لكن التحريف تحريف لفظ ومعنى. تحريف القرآن تحريف لفظ ومعنى، فحرفوا اللفظ وحرفوا المعنى في التوراة، لكن في القرآن تحريف المعنى بالإدخال على التفسير فيما ليس منه، إما التفسير الإشاري أو التفسير الباطني، وأيضا الكلام على الأحاديث الموضوعة التي شابت التفسير، أيضا من ذلك التفسير على إدخال الإسرائيليات في التفسير، كل ذلك تشويه للتفسير، وأيضا يشوبه ما يشوبه مما يمكن أن يكون يعني إعمالا إلى إسقاط هذه الأمة. لذلك أيضا ينبري لها العلماء النبلاء، ينبري العلماء النبلاء إلى تصفية التفسير من كل ذلك، من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث الضعيفة، من الإسرائيليات. هذه مسائل كلها كما قلت تحتاج إلى تصفية من أجل الرجوع إلى الشرب الأول، من أجل أصول السلف في هذا الباب. يقول الله جل في علاه: فإن أمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. فلابد أن نكون على ما كانوا عليه، ولابد من سحب النفس على نفس الاعتقاد، مع نفس التربية والسلوك، مع نفس الأخلاقيات، مع نفس العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان فيها أيضا شمولية الكلام على مسألة التربية، والتربية هنا يعني ما أفصح ما يقال في مسألة التربية السلوكية عند المسلم، هو أننا قلنا له: اعتقد كما اعتقدوا، وعليك أن تذهب بعيدا إلى أن تأتسي بهؤلاء، لأن ما كان في هذا اليوم دين فهو اليوم، يعني لم يكن على ما كان دينا فليس بدين، فالدين حقا على ما كان هؤلاء القوم، والعلم حقا على ما كان عليه هؤلاء القوم. وهذا الذي قاله ابن عبد البر رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال: العلم في الأولين، العلم في السلف الصالح، العلم في الأولين. فلا بد أن نفهم هذه المسألة، فالخلق أيضا والسلوك على ما كان عليه الأوائل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. والنبي يبين أن الأمة بأسرها مرهونة بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه مسألة عظيمة لابد الإنسان أن ينتبه لها. إذا أردت تربية حقا فجعلها على الشمس الأولى، وجعلها على الطريقة الأولى، كيف كانوا يربون أولادهم، كيف كانوا يجعلونهم وقفا لله جل في علاه. ما كانوا يعني يتناكحون إلا من أجل ذلك، وما كانوا يعني يتعلمون إلا من أجل ذلك. وانظر إلى النصراني، يعني أول ما كان نما في قلبه بعد بشاشة الإيمان في قلبه الجهاد، ما يريد إلى نصرة الدين، فكانوا يربون الأولاد على نصرة الدين، والتابعون كانوا على 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 قدم وساق، وكانوا على توقين على السلف الصالح الأولين، ولذلك كانوا يقولون يعني تربية الأولاد على حب الصحابة دين ندين الله به، فكانوا يربون الصغار على حب الصحابة، وكانوا يتردون عليهم، وكانوا ينظرون في سلوك هؤلاء فيكون هو الأصل في العمل به في هذا الباب. وقضية التربية قضية عظيمة جدا، لكن لابد أن تفهم أن التربية لا تكون من غير علم. أساس التربية العلم، أصل التربية العلم. لذلك عاشوا ظهرا وقالوا في هذا الباب بأن تزكية النفس هي أهم شيء، هو تزكية النفس. قلنا: نعم، زكوا أنفسكم. جلسوا سنين طوال يزكون أنفسهم، لكن سبحان رب العظيم، هذه المسألة في هذا الباب. كانت التزكية لم تأتي بشيء في هذا الباب. فالتزكية أصالة في تزكية القلب بنقاء وصفاء، والبعد عن الأحقاد والحسد وغير ذلك. فحقيقة الأمر بأن تزكية النفس تبتدئ من القلب، والقلب ممتلئ بالمنافسة على الرئاسة وعلى الوجاهة وعلى السيادة وعلى القيادة، والمنافسة أيضا على التقدم على الناس. هذه كانت يعني مسألة من أعظم ما تكون، هي مسألة التزكية التي قال عنها. تزكية أشباح لا تزكية أرواح، تزكية تهتم بكثير من العبادة التي لا تؤتي ثمارها لأنها انتزع منها التدبر والخشوع، وأيضا النوايا الله أعلم بالنوايا، رب البرايا أعلم بها، لكن التزكية الحقة هي تزكية القلوب، التزكية الحقة هي تزكية القلوب، وإلا فلا تزكية أصلا إلا بتزكية القلوب. نعم. فمسألة الإعداد النفسي ومجالات يعني السلوك والخلق الحسن، نقول للناس جميعا أن يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وسلوكا وعملا وتعبدا واعتقادا، طبعا واعتقادا في هذا الباب. وأيضا من التربية نأخذ نماذج عظيمة في هذا الباب، عشان تعلم كيف أنهم كانوا يربونهم على الفضل وعلى الإحسان وعلى البر وعلى الخلق الحسن وعلى العلم وعلى الاجتهاد في العلم. عمر بن الخطاب يقول يعني لو قلت وأجبت ما سأل بي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب لي من أن يكون لي كذا وكذا. يتمنون الأولاد أن يكونوا في مصاف العلماء وإتقان الباب. كانت المرأة العجوز في الرياض تضرب الولد على يده، وقلتها أكثر من مرة، تقول له لا أم لك، كن كابن باز، كن كالشيخ محمد بن إبراهيم. يعني يأتسون بالخلص من الناس، رجل في أمة أمة في رجل، لابد من الائتساء به. لذلك ما زلت أعيد رغما عن أنوفهم الجهلة الحمقى السفهاء، وأقول من تكلم في الألباني فاتهمه على الإسلام، مع أننا لنا ما أخذ على الألباني حتى في تخصصه تصحيحا وتضعيفا، هناك استدراكات عليه في كثير من المسائل التي الحديثة التي تكلم فيها تصحيحا وتضعيفا. لكن حقيقة الأمر الرجل عاش 90 سنة لله جل في علاه، 18 ساعة يبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف صدا منيعا أو سدا منيعا لأهل البدع والضلالات. لذلك هم في حرقة منه، وما كان فيهم واحد يستطيع يتكلم وهو موجود في هذا الباب. سبحان رب العظيم، وحسب أن الله تعالى لم يخلق بعده أحدا يذب عنه، كما خلق خلقا عظيما يذبون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويذبون عن الأخيار النبلاء العلماء الحكماء الذين وقع فيهم الأشاعرة كابن خزيمة وكالسجزي والدارمي وأيضا كالحاكم. هؤلاء أرادوا بذلك أن يطعنوا في حملة الشريعة من أجل إسقاط الشريعة. وهذا على ما قاله أبو زرعة وأبو حاتم في الكلام على الفرقاء الباطنية، على القرامطة، على الاثنى عشرية، على الروافض الخبثاء، يضربون في الألباني، يضربون ضربا في الألباني، ثم يعني يضربون ضربا في أبي بكر آسف وفي عمر في هذا الباب. لذلك أبو زرعة قال هؤلاء يضربون يعني يقدحون في حملة الشريعة من أجل أن تسقط الديانة وتسقط الشريعة، أن تسقط الديانة وتسقط الشريعة. هذا أمر عظيم. لذلك نحن لن نسكت على جناب التوحيد، لن نسكت على انتشار الشرك، لن نسكت بحال والأحوال على التجني على السنة، لن نسكت على التجني على العلماء وطلبة العلم وعلى محاولة سد باب الاجتهاد، لن نسكت وهم عندهم فضاء علمي خواء ما فيهم أحد يعني ممكن تنظر عليه بعين توقير العلم، ما عندهم علم، خواء كلهم أمثال الكحال ومدير السيرك وأمثال المبخرات المولد وأمثال أبو تخميسة، هؤلاء كلهم لا علم لهم، هؤلاء خواء فضاء على فضاء وخواء علمي ظاهر باهر قاهر بين الناس، واضح لائح، ليس فيه ثمة غبش في هذا الباب. يشوشون بالشتم وبالسب وبالتنقيص، ونحن معهم في هذا الباب، نقول لهم يعني السيئة بمثلها معكم، ولكننا نمد أيدينا لتتعلموا لكي يرفع الله من خسيستكم، وأن ترتفع وترتقوا إلى مصاف الذين يعتقدون اعتقاد النبي ويعملون ويتعبدون بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم ذلك يا إخوتي الكرام، وهذه تصفية عظيمة جدا وتربية أعظم، وهي التربية على سلوك النبي وسلوك من كان معه من الصحابة الكرام. من أعظم السلوك الذي لابد أن يؤخذ ويتخذ أسوة في هذا الباب هو أن النبي كان لا ينتقم لنفسه قط، ما كان يغضب لنفسه قط، كما وصفت عائشة رضي الله عنها أرضاه، ما كان يغضب لنفسه قط، ولكن بأبي هو أمي كان ينتقم، كان يغضب من أجل الشريعة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. قال واغلظ عليهم، وهذا هو أرحم الأمة بالأمة، وهذا هو أرفق الأمة بالأمة، وهذا الذي كانت أخلاقياته الكريمة، أن الله تعالى بيّن أنه أحسن الناس خلقا وإنك لعلى خلق عظيم. وجدنا أصلا حتى من الصف من نراه يحقد يحسد، وهو ليس بقرين حتى، وهو ليس لا يعرف شيء في الشرع، لكن هو محترق، أحرقته مكانة وضعها الله لزيد أو لعبيد، ما لك؟ اطلبها من الله تأخذها، لكن الحقد والحسد هذا يضيع منك، يقلل منك. حتى أن الناس قالوا عنك مريض نفسيا، وآخر كما قلت كان يتزلف ويقول أنا تلميذ الشيخ أبو إسحاق، وأنا بجانب الشيخ أبو إسحاق، والشيخ أبو إسحاق أنا لي كتب. فأنا الأخ كلمني أكثر من مرة واتصل بي أكثر من مرة، فقلت له يا أخي يعني خلينا نبتعد عن الناس. قال كرامة لشيخ أبو إسحاق. فقلت كرامة لشيخ أبو إسحاق، فاختبر الله مع أول موجة طار ليركب الموجة، وأظهر وجهه الكلح وأيضا نواياه الباطنية. أنا تعجبت جدا رب العزة مما رأيته في موجة عظيمة، أراد الله تعالى أن يبين لي أمورا ما كانت خفية، كنت ألمسها وألتمسها، لكني ما كنت أراها بهذه الفجاجة، وما كنت أعلم أنها بهذه الفظاعة، وما كنت أتصور بحال أحوال أنها بكل هذه الضراوة. ولذلك ما كان لي إلا أن ألمح وأن أضرب مثلا، وضربته لنفسي صراحة، أن أضرب نفس مثلا بأنس بن النضر عندما نظر إلى هؤلاء وهؤلاء وهو يتعجب. لكن القوم كانوا صادقين، نحن نحتاج إلى هذا الصدق، نحتاج إلى أن نصدق الله جل في علاه. فإن الله خلص، سيب اركب انت هنا، سيب انا همشي بيها، انا هركب بيها.
عايز تلاقي تبرد العربيه حراره عليها، جيب مكنه معانا والله، وانا مش عايز امشي. انت جاي مع احمد المكنه ده، ما استحملتش، انا معاك مكنه على طول.
يعني ايه؟
اروح انا كده اشوف لو ركبت العربيه اخد
الكوره. اتفضل طب روح، يلا اتفضل. انا ما كنت اتوقع هذه الضراوه وممكن وهذه الفجاجه، ما كنت اتوقع بحال من الاحوال ما الذي يحدث، ما هذا؟ والتوحيد يوضع على جنب في هذا الباب، لكن الله له حكم. فضربت المثل بهذا العظيم الصحابي الجليل الذي قال قولا فصلا في هذا، قال اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء، اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء. وأبرأ إليك من فعل هؤلاء، أعتذر إليك من فعل هؤلاء، وأبرأ إليك من فعل هؤلاء. قالها صريحا، ثم بعد ذلك صدقه قد ظهر، ويعني دخل ساحة الوغى مقبلا غير مدبر، ما عرفته أخته إلا ببنانه، كان ما بين طعنة ضربة بسيف وطعنة برمح، وأيضا كان برمية بلمل. سبحان رب العظيم، الصادق يظهره الله جل في علاه ويختبر الجميع، والله له حكم وشؤون. وأيضا ترى كثير ممن يجلس معنا وما يجلس علم، وترى خبيث النفس سيء الخلق، ويعني يريد أن يشوش، يريد ما تدري ماذا يريد. أنت سيء الأدب، سيء الخلق، خبيث النفس، كنت تغطي نفسك بثياب يحسبك الناس أنك طيب كريم الخلق، وأنك بس جنونك يفعل بك ذلك. طيب عراك الله بذلك، إما أنت أن تحسن وأن تكون حسن الخلق، وإما أن تبقى فيما أنت فيه، لكن لابد أن تجعلنا ممن يرتاح من عداواتك أو من بغضك أو من سوء خلقك. ظهر الساحة، ظهر فيها كثير جدا من الفتنة الأخيرة العظيمة، لكن يقف المرء غير متعجب، لأنه يعلم أنه في الطريق وعر. كانوا يقولون لنا هذا الطريق كله شوك، الطريق هذا ليس شوك، زجاج، طريق عظيم جدا، التعرج فيه أمر صعب، المسألة ليست بالهينة، والمواقف كواشف. وهذه أيضا هذا السلوك، النبي صلى الله عليه وسلم انظر اشتد غضبه على على أسامة بن زيد، وماذا فعل؟ كان حبا له وابن حبي، عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أنا ضربت مثلا قلت لأبو بكر رضي الله عنه طالب بنا المساجد على القبور، لقلنا أخطأ أبو بكر ولا يجوز الأخذ به. فقام بعض الإخوة الأفاضل الأكارم الذين نعلم أنهم من أهل الفضل والكرم، لكن قال لا يصح ضرب المثل بأبي بكر. فتعجبت جدا أن الإخوة حتى الذين منا لم يطلعوا على العلم، لكن ماذا أقول؟ ما أستطيع أتكلم معهم في هذا الباب. وقلت لهم هم مع أهل الفضل وأهل الخير، يعني لهم صدق نوايا، فنحن نحترم صدق النوايا ونسكت في ذلك. لكن كن معنا أخي الكريم وانظر كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الأمة بأسرها ويقول: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حشاها ثم حشاها. بل هي سيدة نساء العالمين، كما قال السيد الأمين الرسول رب العالمين، قال بأن فاطمة سيدة نساء العالمين. كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وذكر منها فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ففاطمة اكتمل وكمل بناؤها وكانت سيدة نساء العالمين، ومع ذلك ضرب بها الرسول الأمين مثلا وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم الله تعالى قال عن الأنبياء جميعا، بل قال لأعظم الخلق: ولو قال: ولقد أوحى إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. لذلك قلت أنا سأجيش الجيوش من الأدلة، أبين يعني إخواني الأفاضل كيف لم تتمهلوا، كيف لم تتريثوا. أخذوكم وضحكوا عليكم، أخذوكم لشيء والشيء ليس فيه شيء بحال من الأحوال، بل فيه الحرص على الدين وفيه الاشتعال من أجل عدم مخادعة الله جل في علاه، وفيه ضرب المثل الأصيل. وده قال به ابن رجب، وهم يتمسكون بكلام ابن رجب. لكن في هذا الباب لابد أن تعلم أن هناك أغرار. وأنا ضربت مثل بذلك بقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كرهم بعثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. ليتهم يعلمون ليتهم يتفقهون. شوف الله تعالى يقول لأنبيائه، بل ضرب مثلا آخر. قال الله جل في علاه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شاكسون ورجلا سلما للرجل، ولله المثل الأعلى. انظر. وأيضا ضرب مثلا قال: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال الله تعالى عن الأنبياء جميعا ضرب بهم المثل وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكلام ليس في شيء. وأبلغوني إن في شيخ كويس قال يعني طيب، قال: لا الكلام ما فيهوش غلط، بس الله يلهمنا حسن الجواب. ما دفع حسن الجواب يا رجل؟ أنت عشت تقول أنا أدافع عن العقيدة وأنا أريد العقيدة، وجاءتك الفرصة في مدافعة العقيدة. أين المدافعة عن العقيدة؟ أين المدافعة عن جانب التوحيد؟ هذا أمر لابد أن يعرف ويعلم بأن المسألة مسألة دين، المسألة مسألة عظيمة وقعت الله أوقعها لعلل. ولذلك قلت سبحان الله إن الله جرا لأبين البون الشاسع والفرق الواسع بينهم وبين الشافعي، ولأبين أين نحن من الشافعي وأين هم من الشافعي، ولأبين أين هم من الشافعي وأين نحن من الشافعي. المسألة عظيمة في هذا الباب. وأما بواطن الأمور أنت تشوف رجل أصلا ليس قرينا، هو رجل ليس طالب علم ولا بتاعه، هو رجل بيجلس كده ممكن يحفر بعض الشيء، الحقد ملأ قلبه مش مستطيع يتحمل. أنا ما أدري ما الذي يحدث. أنا أقول ذلك واقطعوها وأقولها، أقسم بالله ورب السماوات العلى وبالله وتالله ووالله إنني مستعد كل الاستعداد أن أتوقف تماما عن أي شيء، وأترك كل شيء وأبقى متفرغا لتعبد ربي جل في علاه. كانوا يسمونني من سراديب التاريخ، فسأدخل سراديب التاريخ وأبقى هناك أتعبد لربي وأزداد علما يكون بيني وبين ربي، لأن درجات العلم لا تنتهي. وأبقى كذا ولا لي شأن بأي شيء في هذه الأمة، هم يقومون بما بالأمر، ورب السماوات العلى والله علي شهيد، والله على قلبي شهيد، أقسم بالله أنني على أتم استعداد أتركها لهم تماما. لا شأن لي بأي شيء وأدخل سرديب التاريخ كما كنت. أنا كان في عسر عشان أعطي درس، ما كان في عسر شديد عشان أعطي درس، إن شيخي الذي علمني قال لي وألح علي إلحاحات، قلت له ما في، أنا ما عندي، مش لن أعطي دروس، وأنا أصلا أعيش حتى يتكامل البنى تكاملا لا نقص فيه. ثم ذلك سافرت وبفضل بذلت النفس، الله هو الذي من علي بذلك، لا بذلت النفس من أجل العلم، ففعلت ذلك وتركت الدنيا بأسرها، لا طعام لا شراب لا مأوى لا ملبس، وكنت بذلك يعني أعظم الناس حلاوة في الإيمان في القلب، لأني تفرغت لربي وخلوت به، ما كنت أعرف غير الله، أمشي عند حزني وألمي أقول ما لي غيرك، عند سعادتي أقول أشكر فضلك فأنت الذي تضحك وتبكي سبحانه وجل في علاه. وما أعطيت الدرس حتى جرتني معصية قلت أكفر عنها، ماذا أفعل كيف أفعل، فأعطيت الدرس، لأن الخير المتعدي عند الله أفضل من الخير البخ. ثم أبقاني الله إلى يوم الناس هذا، أنا سجنت وكان السجن ظلما، سجنت وجلست محتسبا صابرا عند ربي، عهدت بعهود ثلاثة، الله تعالى أسرع بي وفاء في أمرين، والثالث ما أدري ماذا أفعل، كيف أصل إليه الله أعلم بحالي، ولكني ورب العزة عندما عهدت ربي يعلم الله كيف كان الأمر على الصدق، لأنني حسبت أنني يعني أمتع أهل الأرض، وسألني بعض المشايخ عندما خرجت قال كيف تجدك، قلت له أنا أنعم أهل الأرض وأسعد أهل الأرض، قال لا ترتفع كثيرا، قلت أقسم بالله هذه الكلمة لا تفي ما أنا فيه في هذا الباب، فأسرع الله بي وأنهى لي كل ما كنت أتمنى أن ينتهي، وزاد عليه أضعافا، وما أدري ما الذي يحدث، ما الذي الله تعالى يفعل ذلك. فقلت الآن أنا راض، ووالله أنا أعرضها على الجميع، إخوتي الكرام، أنا عندي استعداد أترك كل شيء ولا أقيم درسا واحدا، ويجعل الله الخير في البقية، وهم يقومون بهذا الباب، وأنا أرتاح مع ربي وحيدا، أتعلم وأزداد علما، لو علمت الخشب الله تعالى سيشهد لي أنني قد قمت بما علي من وظيفة. ولكن أن يظهر مثل هذا وهذه الأمور التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا والنفوس والقلوب، هذه مسألة عظيمة جدا، لكنني كما قلت أنا عند السادات أفعل ذلك. تفضل أشرف، جاء من مطار أسوان، كان لابس الإحرام، أشرف الرسالة طلعت، ابعث الرسالة، السؤال مرة ثانية. الحلقة خلاص ستفوت، فاتت الحلقة، اعتذرت لهم عن الحلقة، فخلاص أنا جالس بقى هنا خلاص معكم. الله أكبر. وساندو كان من أنصح الناس، أنا أريد أن أبين فضل ساندو كان عشان يعني يعرف أنه ما له عندنا من فضل ومن مكانة. ساندو كان يعني الله تعالى كان يظهر لنا إخلاصه، كنت أنا إذا أعطيت الدرس كان يحاول أن يوصل لي في الدرس أو في غيره، يقول لي العالم الفلاني سجن، فأنا ما أتملك نفسي، أذهب بعيدا وأبكي بكاء، كان يستغرب ويقول لي لما تبكي، أقول أبكي إن في عالم من العلماء يعني يخفى يختفي علمه، أو الناس لا تستفيد به، أو أنه يكون مكلوما، وليتني يعني أشعر بكلمه وأموت من أجله، ويعلم الله كنت أمشي في الشوارع أبكي من أجل إخواني الذين أعلم أنهم يعني مكلومون، وأنا أيضا إلى الآن الله أعلم بحرقة قلبي على من أعلم أنه مظلوم وأنه مكلوم في هذا الباب، أعلم ذلك. وكان أيضا ساندو كان يذكرني دائما بموت أي عالم من العلماء لأحفظ فضله ووده وأبين ذلك للناس وأنشره. هذا الأخ الذي قال كتب لا نحمل حقدا، من ممكن يظن بك أنك تحمل حقدا؟ من يظن بمثلك أن تحمل حقدا أو حسدا؟ وأنت بفضل الله جل وعلا تسعى سعيا حديثا، إما لنشر السنة، إما لبيان السنة، إما للكلام على مسألة معرفة الفضل لأهل الفضل، وأنت أيضا تشير إلى العلماء النبلاء الذين لا يعرفهم أحد أن, 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 أن تظهر أسماؤهم فيقتدي الناس بهم رضي الله عنك. أنا أعيش وأعرف الفضل لأهل الفضل، وأعوذ بالله أن أكون ممن يحجب الفضل عن أهلي أو يجحد به. فقلت وأنا أعلنها وأعلنوها لهم، يعني تعبكم هذا الرجل يجلس. أنا جاني واحد قال لي شوف أنا هاخدك لابد يكون في شهر نجلس أنا وأنت في الحرم عمرة، قلت أنا أتقطع شوقا للعمرة والحج. طيب لكن في هذا الوقت لن أذهب إلى أي مكان، أنا جالس على العلم وفي العلم والرد على هؤلاء. نعم موت العلماء ثلمة ثغرة عظيمة في الإسلام لا تسد إلا بعالم آخر. لذلك قلت إن أردت أن تعلم قدر هؤلاء أنظر هل جعل الله للموتى خلف أم لا، هل جعل لهم خلفا أم لا في هذا الوقت. لذلك السلوك كن في السلوك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اشتد حين 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 كانت الشدة مطلوبة، هو الذي أرخى حين كان العطف مطلوبا. وكما قلت أنا دائما حتى في الكلام على التاريخ الجاهلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنظر في الفوائد العظام أتخذها. كما قلنا قال عنتر بن شداد كان يقول لست أجعل الناس ولكني كنت أعلم في هذا الباب. متى الإقدام فأتقدم، متى الإحجام فأحجم. وقلنا أهم مجالات التصفية بعد التربية، وهذه التربية هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي كما قلت. نحن لا نحك رأسنا إلا بدليل. حتى أنه البعض أشكل علي، كنت بقول لأخ فاضل وكن له كل احترام التوقير، قلت له قلبي ليس بيدي، أنا أحب الخير وأحب أهل العلم وأحب الأفاضل، وحتى أنني أحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الطيب وأحب الحلوة وأحب النساء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو رد علي قال وما منا لا يحب ذلك. قلت له إذن أنا أصلا لا أتحرك إلا بدليل، أنا لا أحك رأسي إلا بدليل، ما عندي إلا أنني أتباهى بأن الله جعل قلبي يميل لما مال له هو، لما يحبه هو. وهذا أمر لابد أن يعقل، أننا نجعل حياتنا للسنة وبالسنة في هذا الباب. تصفية العقيدة، تصفية السنة، تصفية التفسير، تصفية أيضا العلوم الأخرى، علوم الآلة، تصفية أصول الفقه، هذا من الأهمية بمكان. أصول الفقه على طريقة المتأخرين قد ضاع، قد خلط فيه، صار منقلبا على أهله، لا استفادة منه بحامل الأحوال، لا استفادة منه بحامل الأحوال. ذهبت الفائدة ذهابا عظيما بإدخال علم الكلام في أصول الفقه عند المتأخرين، المنطق والفلسفة اليونانية وما صفوه. لذلك تكلمنا نحن على الرسالة وتكلمنا على شروحات أصول الفقه وأبعدنا كل المنطق الذي فيه، أبعدنا كل المنطق الذي فيه. رضي الله عنك معاذ، أنا كم أحبك في الله، رضي الله عنك. لا أجد شيئا يا ساسون دكان، نعم لا أجد شيئا، أنا لا أجد شيئا، بل أنني حللت كل من سبني حللته، وما زلت أقول كل من سبني، كل ما حمل علي، كل من تعد علي أحلله في حل مني كاملا ورب العزة. أنا لا أحمل خصومة لأحد، لا أحمل عداوة لأحد، قلبي لا يحتمل هذا، إن الله رب قلبي، فلا أجد غضاضة أبدا على أحد، حتى من سبني، حتى من حقد علي، حتى من أراد قتلي، حتى من أراد الإساءة إلي وإلى عرضي، ما أحمل لأحد شيء. لكن سأقول شيئا آخر يمكن مش مفهوم أفهمه الآن، وإن كنت لا أحمل شيئا لأحد في قلبي، لكني لا يمكن أخرج رجل من دائرتي إلى دائرة فوق دائرتي، لا. يعني لما يلبس لي ثوب النبيل وأراه خبيثا النفس وهو يعترك في الداخل، وبعدين لما يضرب ويظهر له أنه سيء الأدب وأنه خبيث النفس وأنه يعادي على خبث نفسه، يرجع بقى يقول لا ده أنا نبيل وأنا كريم وأنا حبوب، وبعد كده أيضا تظهر عداوته الداخلة في هذا الباب. فأنا أضعه في دائرة الدون لا دائرة العلو، وأعامله معاملة الإسلام، السلام عليك، رضي الله عنك، هداني الله إياك، الحق في ذلك كذا فقط، لكن لا يكون له المكان بحال من الأحوال، ينزل إلى الدون وإلى السفول، لا يصعد. أنا مشكلتي شخصيتي ما أحد يعرف عنها شيئا في هذا الباب، أنا لا أعادي، لا أخاصم، لا أحمل في قلبي لأحد شيئا، لكني أنظر نظرة العدل في عدم التخليط. مش ممكن رجل دون أجعله في علو، أو رجل في علو أجعله في الدون، أعوذ بالله. هذا وهذا الذي رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب من حق من كان حقه التقريب، وأخر من كان حقه التأخير، وقدم من كان حقه العلو، وأخر من كان حقه السفول. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يفعل ذلك بأمر من الله جل وعلا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. لكن كما قلت، القلب لا يحمل لأحد شيئا بحال من الأحوال. لو في شيء تفضلوا، احنا بقى الآن الوقت معنا. أنا اعتذرت عن الحلقة، والله ذهبنا، يعلم الله أنا ذهبت لله جل وعلا، ولكن هذا الرجل يقصر جدا. لأن تقوله يوميات رمضان، هو يوميات بكيزة وزغلول أكيد. الرجل يعني ما في، لا يفقه شيء في أي سيارة في أي شيء. هو يفقه أنه يضرب عن 120-180 يمشي، والآن ما في السيارة، ما كان فيها ماء، والآن نحن في حر ما يعلم به إلا الله جل وعلا. وأيضا واقف خايف على نفسه، أي شيء في السيارة بيموت، بيخاف، بيترعب. وأنا أردت أن أنا يعني أقرأ أسير على السيارة، لكن ما في، ما بفعل. ليس كذلك يا أشرف. أنا قلت لو كان يعجبه من أنا أنزوي يقوم بالأمر، وأنا أنزوي، وربي أنزوي، وربي أنزوي. هات يا ابني التلفون ده يا ابني.
Come on.
السلام عليكم وبركاته. اعتذر اليكم. طيب احنا الان عندنا الكلام على انحرافات الاشاعره في الاسماء والصفات. كنا سنبدا الليله في الكلام على هذا. معك يا اكرم احسن الله عليك. على مسألة مهمة. انظر بقى نحن في نعمة. ما دمنا معا في الدرس فنحن في نعمة. احنا اردنا الخير. الحلقة ما تكونش معادة وجئنا لذلك الحمد لله. ما يأذن الله به يكون. فأقول اخوتي الكرام في هذا الباب مسألة التسلسل والعلة الفعالة والكلام الفلاسفة. تعلمون أن الأشاعرة تأثروا جدا بالفلاسفة. وحقيقة الأمر أنهم تأثروا بالمعتزلة. هم تأثروا من أصيل بالمعتزلة. والمسألة هنا في ختام الكلام على انحرافاتهم في الأسماء والصفات في الكلام على التسلسل. واحدة
ما شاء الله. واحدة ما تسألش معانا بس هات بشوف بنزينة. هل بنزينة ما حقنا فيها فيها كهربائية ما كنتين.
فأقول إخوتي الكرام مسألة التسلسل هي المسألة نختم بها الكلام. رد الله عنكم الكلام على الحرفات الأشاعرة في مسائل الأسماء والصفات. طبعا هم تعلمون أن في هناك مسألة خطيرة وهي مسألة حوادث لا أول لها. الله يرضى عنك يا معز. مسألة تسلسل مسألة عظيمة جدا. هذا معك يا معاذ. لولا أنت وأمثالك من أهل المغرب لكان التفكير في المغرب تفكير آخر. لكن أنت عندنا ميزان العدل هناك يا معاذ، وأترابك وأقرانك وأمثالك وأخونا الفاضل بس حسن لا يدخل دائما، صراحة أذهلتموني. أهل فضل وبر. يغلق النافذة. استطالة. التسلسل معناه عشان تتصور هذه المسألة وكيف ضلوا فيها. التسلسل هو أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء وبعده شيء. أنا سأقول لك شيئا يقسم ظهر ما عندهم. لو قلنا أنه يقول أنا أعطيك 1000 درهم الأول بعده الثاني الثالث ممكن إلى لا نهاية. لذلك هم يقولون التسلسل في البعدية يجوز إلى لا نهاية. نعم، وهذا الذي قدره الله جل وعلا في الجنة، مع أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وجل وعلا. فهم يقرون بالتسلسل في 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 بعد لا في قبل. سأبين لكم لما ننكر عليهم هذه المسألة وإنكرهم على حوادث لا أول لها، لأنهم بذلك كأنهم يعطلون الله جل وعلا من الفعل. وهذا بالضبط عشان تفهموا المسألة، أن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، أن الله رحيم قبل أن يرحم من طلب رحمته. أن الله كريم قبل أن يكرم عباده بعطائه سبحانه جل في علاه. فهم عندما يقولون حوادث لا أول لها هيعطلوا الله جل في علاه من الفعل. ده الثمرة التي عندهم في قولهم حوادث لا أول لها. عامة التسلسل هو أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء وبعده شيء. هذا معنى التسلسل. نعم. والتسلسل أنواع. أولا التسلسل في فاعلين. هذا التسلسل في فاعلين هو الذي وسوس به الشيطان الرجيم لعباد الله المؤمنين. عندما يأتي ويقول من خلق الشمس من خلق القمر، يقول الله الله، من خلق الثمار الأنهار الأشجار الله، فيقول من خلق الله. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل لا إله إلا الله ثم لينتهي. ايش ايه اللي حصل؟
مش
مزيد شوية. وهذا لا يقول به احد بحال من الاحوال الا الفلاسفة اهل الكفر والالحاد. الا الفلاسفة اهل الكفر والالحاد. النوع الثاني من أنواع التسلسل في العلة الفاعلة أو العلة الفاعلة. اللهم الفضل إلا الله العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلم أعداء. ما أجمل هذه البيت. ما أجمل. التسلسل في العلل الفاعلة هو أن يقال للخلق خلق ولهذا الخلق خلق، وهكذا لا يكون فعلا أصلا حتى يكون قبله فعل. وهذا النوع ممتنع باطلا، لأنه يستلزم وجود الشيء قبل وجوده، وأيضا وجود ما لا يتناهى في آن واحد، كما يستلزم أن يكون الرب عز وجل لا يستطيع أن يخلق من العدم. وهذا يستلزم أنها يعني كانت مع الله، وأن الله لم يخلق شيئا من عدم، وحقيقة الأمر قد قال الله تعالى كان الله لم يكن شيء. وهذا الذي قاله الفلاسفة بمسألة قدم العالم، قالوا بقدم العالم. المسألة الثالثة أو النوع الثالث هو التسلسل في الآثار والمخلوقات والمفعولات وأفعال الرب جل في علاه، وهو وجود حادث وقبله حادث، وهكذا وجود حادث وقبله حادث. وكما قلتهم قالوا لو قلنا أن في ألف درهم هيكون الألف الدرهم الأول وبعدين الثاني والثالث. نعم نقول له طب تعالى عند المئة قل بعده درهم وقبله درهم، صح ولا لا؟ يقول نعم. نقول هذه المسألة متصورة أن نقول قبل الخلق يعني بعده وقبله. فالتسلسل في الأثار والمخلوقات والمفعولات أو أفعال الرب جل في علاه، وجود حادث وقبله حادث وبعده حادث، يعني وجود حادث وقبله حادث، وجود حادث وبعده حادث، وهكذا. هذا النوع غير ممتنع، وهذا هذه مسألة النوع مبني على مسألة أفعال الرب جل في علاه هل لها بداية أم لا. الأشاعرة يعطلون أفعال الله جل في علاه، والصحيح أن أفعال الله جل في علاه هو خالق قبل أن يخلق، هو رحيم قبل أن يرحم، هو كريم قبل أن يكرم.
ركز مع أشرف، ركز مع أشرف، أخذ منه حاجة تاخدها ازاي عشان في القاهرة. طب اتصل بسيك اسمع بس، أنا في القاهرة اتصل بسيك وركب معي.
أما المسألة الثالثة الأقوال في تسلسل الآثار والمفعولات والمخلوقات وأفعال الرب، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول منع التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل، وهذا قول الأشاعرة. فأفعال الله لها بداية ونهاية، الأشاعرة ما قالوا بالنهاية. نعم هذا الجهمية، أسف هذا قول الجهمية، منع التسلسل في الآثار في الماضي وفي المستقبل، ما فيش نهاية.
نقف عند البنزين بس مش بتاعنا معايا
عشان. التسلسل الآثار في الماضي، لا تسلسل في الماضي ولا تسلسل في المستقبل، وهذا قول الجهمية. هذا قول الجميع، ونتج عن قولهم أنهم قالوا بفناء النار والجنة، قالوا بفناء الجنة والنار، وهذا قاله بعض المعتزلة بفناء النار وفناء الجنة. وهذا نبع المسألة في مسألة التسلسل، حوادث لا أول لها ولا آخر لها. هم يقولون ما في منع التسلسل لا في القبلية ولا في البعدية، لذلك قالوا النار تفنى والجنة تفنى. القول الثاني هو قول المعتزلة والأشاعرة، قالوا بمنع التسلسل في الماضي، والعلة عندهم في مسألة محل الحوادث. هذا قول المعتزلة والأشاعرة، يقولون المخلوقات لها بداية وأفعال الله لها بداية. أعوذ بالله. هنا الخطأ، هنا هنا الخطأ. فهم يقولون أفعال الله لا ليس لها أفعال لا لها بداية، وهذه معناها أنه استغفر الله اكتسب صفة كمال قبل أن تكون له صفة الكمال. فأول المخلوقات هو العالم هذا، ولم يكن الله على يخلق ويفعل، بل كان معطل عن الصفات، ما كان يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. هذا هو، هذا الذي يقولونه ويصفون الله بالنقص في ذلك. فلازم قولهم وصفه بالنقص. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل. والتسلسل ده قال به ابن تيمية، لذلك أشعار قاموا فكفروا ابن تيمية بذلك. والجاهل، الجاهل يعدو على العالم، والجاهل يعدو على العالم. أي نعم، من عاد العلماء الله أكبر. نعم يا ماريا، من عاد العلماء عاد الله جل في علاه، ومن عاد الله فخذلانه قريب. فأهل السنة والجماعة يقولون جواز التسلسل في الماضي وفي المستقبل، بل إنه واجب. فالرب لا يزال متكلما، لا يزال خالقا، لا يزال متصفا بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، ولا يجوز تعطيل الله عن صفة من صفاته، عن أفعاله وصفاته لحظة من الوقت. ولازم قول المانعين للتسلسل النقص، لأن الكمال يتصف الرب به في كل أحواله، ولا يجوز أن يعطل الله عن صفة من صفاته. ثم لا دليل على من فرق بين الأزل والمستقبل، فكما لا يمنع اتصاف الله جل في علاه، لا يمنع اتصاف الله جل في علاه بالصفات والأفعال في المستقبل، ووجود آثار لأفعاله مع عدم تعارض لأزلية الله، كذلك في الماضي لا يمنع اتصاف الله بالصفات والأفعال ووجود الآثار مع كونه الخالق الأول الذي ليس له، ليس قبله شيء. هناك قول رابع، وهو القول بامتناع التسلسل في المستقبل دون الماضي، وهذا القول لم يقل به أحد إلا أنه تبناه بعض الأشاعرة، وهذا أسوأ الأقوال، هذا أسوأ الأقوال. والصحيح الراجح في مسألة التسلسل هو ما قاله أهل السنة والجماعة، أن هناك حوادث لا أول لها، وأن أفعال الله لا بداية لها، وأن أفعال الله لا بداية لها سبحانه جل في علاه. وإذا احتجوا بالحديث الضعيف، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان؟ قال في عماء، يعني في سحاب، حديث ضعيف. ومع ذلك لو قلنا كذلك قلنا إذا خلق السحاب ويشهد هذا المعنى أنه جعل من كل شيء، جعل من الماء كل شيء حي. هذه المسألة التي تكلم فيها هؤلاء وضلوا فيها، وأضلوا في انحرافهم عن عقيدة السلف. والفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهذا كفر. والفرق بين قدم العالم، القول بقدم العالم، والقول بأن الله قديم، أن أفعال الله جل في علاه لا تنقطع، قديمة، وآثار أفعاله وجنس مخلوقاته قديمة، فإن الله لا يعطل عن الفعل. هذا نكون خائنا من هذه الجزئية. نريد نعم هذه فلسفة هؤلاء الجهلة بأن نكون خائنا من انحرافات الأشعرة في العقيدة. نبدأ إن شاء الله بانحرافات الأشعرة في توحيد الإلهية. نبدأ بإذن الله في انحرافات الأشعرة في توحيد الإلهية بإذن الله تعالى. طيب كونوا معنا بس بعض الشيء عشان ننظر يمكن تتصلح السيارة يعني لأن احنا بنموت الآن. فكونوا معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب.
عشان تفتح؟
لا لا بيفتحه هو بيفتح هو. دينا مسند احمد. يعني ما دمنا هنا يبقى واجب علينا ما بقاش في تعطيل لنا في الدروس، الحمد لله. طيب انا شفتش الاسئله، لو في اسئله الأشاعرة ضلوا في هذا الباب وقالوا بأنه ما في تسلسل في حوادث لا أول له، وعطلوا أفعال الله جل في علاه، ولازم ذلك وصف الله بالنقص.